يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الخطبة التي قرأناها الآن تسمى بخطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها الجمعة والدروس وأيضا عقد النكاح أو أي شيء، فهذه تسمى خطبة الحاجة، تسمى خطبة الحاجة. كنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى قد أخذنا الكلام في قيام الليل، ثم انتقلنا للكلام عن قيام رمضان، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الاعتكاف، لأن أحكام الصيام يتكلم عنها فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا. جاء في فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى والأرناؤوط وغيرهما ما يلي: الاعتكاف معناه الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان أم شرا. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون متعبدون لها. والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى، مشروعية الاعتكاف. وقد أجمع العلماء على أنه مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وغيره. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو أي الاعتكاف وإن كان قربه إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: تعرف فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. المقصود هنا تعرف في فضل الاعتكاف يعني من ناحية الحسنات، كما نقول مثلا إن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة وفي المسجد الحرام 100 صلاة، أي من المسجد النبوي 100,000 صلاة، تمام إن شاء الله. فهذا هو المقصود بذلك يعني. ولكن ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف إلى آخره، ونحن نعلم أن السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. أقسامه: الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب. فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في 10 الأواخر من رمضان لما تقدم. والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق، ونحن نعلم أن النذر المعلق مكروه لكن يجب الوفاء به، أو بالنذر المعلق كقوله إن شفى الله مريضي لأعتكفن كذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. زمانه الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه النادر، أو حسب ما نذره وسماه النادر. فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذر. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف، طال الوقت انقصر ويثاب ما بقي في المسجد. فإذا خرج من المسجد، أي فإذا خرج منه ثم عاد إليه، جدد النية إن قصد الاعتكاف. فأن يعلى ابن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف. وقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه، يعني كأنه يقول لا يشترط النية، طالما أنه جلس في المسجد فهو معتكف، هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء قبل قضاء المدة التي نواها. وكما قلنا في خطبة الجمعة في غير هنا، إن النذر ينقسم أقسام: مسنون وواجب، صح أم لا، ومستحب ومكروه. وهذا النذر المستحب اختلفوا فيه في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قالوا: هل النذر بصفة عامة أي المستحب؟ هناك من قال إنه واجب، هناك من قال إنه مستحب، وهناك من قال إنه حرام. كيف قالوا ذلك؟ قالوا: مثلا الإنسان إذا نذر أن يصوم الليل 3 أيام أو 10 أيام كل سنة، كل شهر، قد تضعف صحته. أيضا قد ينذر أن يذبح شاة كل شهر، أن يذبح ناقة كل سنة أو كل شهر، قد لا يتيسر له المال فيما بعد فيكون قد عجز. فهم هنا يأتي باب التحريم، فهناك من قال التحريم وهناك من قال الكراهة. وفي هذا في صنفي ماذا؟ في صنفي المستحب. أما المكروه الأول النذر المعلق هذا شيء آخر، وقد تكلمنا منذ زمن في هذه الأشياء. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء قبل قضاء المدة التي نواها. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب. هنا فأمر ببنائه فضرب في هذا دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس. وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له وأكمل الانفراد. ما الذي حدث؟ وأنه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. هي أيضا أرادت أن تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأبنية التي نسميها الخباء، التي نسميها ماذا؟ الخباء. نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ آل برة ردن. قالت: فأمر ببنائه فقوض. معنى فقوض يعني أزيل وهدم. وأمر أزواجه صلى الله عليه وسلم بأبنيتهن فقوضت. ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال، متفق عليه. هنا لما سألهن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الهامش: آل برة ردن، يعني لما آل بر تريدن؟ فأجبنا نعم طبعا. قال فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بلأدين فقوضت. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمرهن دون أن ينصرف هو قد يكون في النفس شيء، وقد تخدم امرأة وقد لا تخدم امرأة على إضاعة قدر للتمريض مع كل حقيقة. وإنما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيبدأ الإنسان بنفسه دائما في الدعوة. حتى لما قلنا في الأسبوع الماضي في قيام الليل قلنا إن الإنسان يبدأ هو أولا في القيام ثم يأمر أهله. فهنا البر تريد البر الطاعة في شرح مسلم سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم لما كلهن يعني نصبنا الأخبية. سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرتهن عليه، فكره ملازمتهن المسجد، يعني خاف من غيره من وهكذا. مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرضهن، فيتبذلن بذلك، يعني يكون هناك تبرج بالمشي هكذا، ما كان هناك حائل وما كان هناك ستار هكذا، وإنما فيتبذلن بذلك. أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. هو أراد أن يتخلى عن الأزواج وعن الأولاد وعن كل شيء، فوجد البيت قد انتقل إلى المسجد. إذن ضاعت حكمة الاعتكاف، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك. أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن فهنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن، وترك الاعتكاف بعد نيته منهن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على أن دليل على قطعه بعد الشروع فيه. وفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء واختلفوا فيما لو أذن لها بعد أن أذن لها بالاعتكاف، هل من حقه أن يمنعها من الاعتكاف؟ هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعي وأحمد وداود له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع. ما هي شروط الاعتكاف؟ يشترط في المعتكف أن يكون مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض، مميز طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح إلى اعتكاف من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفاس. ما هي أركان الاعتكاف؟ حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى. فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. يعني ما يأتي إنسان يجلس في قرية منعزل عن الناس ويقول إنه معتكف، لا، شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد. وأما وجوب النية فلقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الاستدلال أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف. فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. ما هو رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف؟ اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه. وبالمناسبة قبل أن نقرأ هذه النقطة، يعني هناك حديث يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث لم يذكره الألباني في صحيح الجامع ولا في كتبه، ثم أتى مؤخرا وذكره، وهذا الحديث ضعفه العلماء، لأن المسلم يأخذ الحق من أي إنسان ما يتحيز. هذا الحديث ضعفه العلماء، وإن أردت تفصيل ذلك ترجع إلى نيل الأوطار للشوكاني، لأن الألباني يقول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وهنا نعلم ما يلي، جاء في صحيح البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها، لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لم يقل في المساجد الثلاثة أو كذا. ثانيا، لو قلنا إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، معنى ذلك أن الاعتكاف يكون ثوابه أعظم من الحج، وأن نفقته تزيد عن الحج، وأنه لا يكون إلا بالحج. الآن الحج عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالناس جميعا يقفون في صعيد عرفات، جبل يسع الجميع. أما لو قلنا إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، معناها أن الإنسان يولد ويقوم أبوه بالحجز له في هذه المساجد، وقد يموت بعد 60 عاما ولا يدرك أن يعتكف. لماذا؟ لأن الاعتكاف يكون بالحجز، صح أم لا؟ إذن لا يشترط في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة. والحديث هذا ضعيف، وراجع نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله تعالى. هذا لماذا؟ لأن كثير من الناس هذا الحديث، إذا وجدنا الآن أن الاعتكاف في المسجد الحرام قد يزيد عن الحج في النفقات وفي الحج، صح أم لا؟ ما هو رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف؟ اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، أو تصلى فيه الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة. في الحديث هذا اللي هو كل مسجد له مؤذن وإمام في الاعتكاف فيه يصلح، هذا حديث موضوع كما في ضعيف الجامع. يعني الرأي الأول استدل كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح، هذا حديث موضوع كما في ضعيف الجامع، تمام. وذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه يصح في كل مسجد، لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح. وقال الشافعية الأفضل، يعني المستحب، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، أي مثل هذا المسجد، لأن هناك فرق بين مسجد الجماعة والمسجد الجامع. مسجد الجماعة هذا مسجد تقام فيه الصلوات الخمس وليس فيه منبر، أو إن كان فيه لكن لا تقام فيه الجمعة. فهنا قالوا يعني ينبغي أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته. يعني الأولى أن يكون في المسجد الجامع، لماذا؟ حتى لا يخرج عند أداء صلاة الجمعة. وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو صحنه، ويصعد على ظهر المسجد، لأن كل ذلك من المسجد. يعني إذا ضاق المسجد بالاعتكاف وقام الناس بالاعتكاف في ظهر المسجد، هذا أيضا من المسجد. فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك. ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية، أحيانا بعض المساجد تجد لها فسحة خارج المسجد، فسحة، هذه تسمى رحبة المسجد. ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد وعن مالك، ورواية عن أحمد أنها ليست منه، فليس للمعتكف أن يخرج إليها. لكن يعني الأيسر أنها منه إن شاء الله. وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه. يعني ممكن الرجل يبيع البيت بما فيه مسجد، صح أم لا؟ بما فيه مسجد البيت. يعني إنسان مثلا وسع الله عليه فيأتي في غرفة من الغرف ويخصص غرفة أهل البيت يصلون فيها النساء الفرائض، وهو ممكن يصلي السنة، هذا يسمى مسجد. يسمى ماذا؟ مسجد أي لأهل البيت، لكن لا يكون مسجدا كالمسجد العام. ولا نستطيع أن نقول إن هذا يطلق عليه اسم المسجد مجازا. كلمة مجاز كما في كتاب نظم ورقات ابن عثيمين رحمه الله تعالى أتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فخلاصته كما قال إنه لا مجاز في اللغة، لا في القرآن والسنة ولا في اللغة العربية، ما في حاجة اسمها لفظ إيه؟ مجاز. حوالي 20 صفحة بحب يقرأ في كتاب اسمه نظم الورقات، اسمه إيه؟ ما في حاجة اسمها مجاز، وإنما يعني يطلق اللفظ هكذا، أما لفظ المجاز لا، مثل وسع القرية، مثل هذه الأشياء. إن شاء الله أحب أقرأ في كتاب اسمه نظم الورقات، اسمه ماذا؟ نظم الورقات. وأتى بكلام، وابن تيمية في أظن الجزء 11 أتى بكلام طويل في هذه المسألة، لأن ما في شيء يسمى إيه؟ مجاز. ما في شيء أكل مجاز أشرب مجاز، حتى أقول هكذا في الشرح، أم لا، ما هكذا. صوم المعتكف، يعني السؤال الآن، هل يشترط للمعتكف أن يصوم نهار الاعتكاف؟ أن يصوم نهار الاعتكاف، هل يشترط أن يشترط المعتكف أن يصوم نهار الاعتكاف؟ يعني أراد أن يعتكف، هل لابد أن يصوم في النهار؟ المعتكف إن صام فحسن، وإن لم يصم فلا شيء عليه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. ففي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم له ابن عمر بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ إنه لا يصح الصيام في الليل. وروى سعيد بن منصور عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهل اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها أي تشترط. فقال الزهري لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فعن أبي بكر؟ قال لا. قال فعن عمر؟ قال لا. قال وأظنه قال عن عثمان؟ قال لا. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا فسألتهما، فقال طاووس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. قال الخطابي وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي وابن مسعود أنهما قال إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعي ومالك لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أهل الرأي. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. والصحيح يا إخواني أنه لا يشترط الصيام من أجل اعتكاف، لما تقدم في البخاري في حديث عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، أي بعد أن سأل عمر أنه كان قد نذر أن يسجد أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. ما هو وقت دخول المعتكف وما هو وقت الخروج منه؟ تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد، فمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله تعالى أي بقلبه بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج. فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، نأخذ الآن لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر، انظر معي، فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفة قبل غروب الشمس. فعند البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والعشر اسم لعدد الليالي، يبقى ليلة إيه يا إخواني؟ هنا كما نعلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. معنى هنا لما الإنسان يفهم الحديث لا نكتب ولا نحسب، ما معناها القسمة والطرح؟ أبدا، إنما لا نحسب أي الحسابات الفلكية. الشهر 29، الشهر إيه؟ يبقى الأصل في الشهر العربي أنه كان 29 يوم، استثناء كان يكون 30 يوم. تمام يا إخواني إن شاء الله. فهنا فإنه اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفة قبل غروب الشمس. فعند البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21 أو ليلة 20. يعني ممكن تحسب الليالي العشر من ليلة 20 أو من ليلة 21. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم، نقولش ما روي بقى، نقول بقى لأنه صحيح صحيح جامع، نقول وما صح. وما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، صحيح. فمعناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد، أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل. معنى هذه الجملة الأولى، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا بعد صلاة الفجر. وننتبه لنقطة، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم مكث يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، هذا صحيح بشرط ليس فيه ثم مكث في مصلى ثم مكث. إذا الحديث في مصلاه ضعيف، إنما الحديث ثم مكث يذكر الله صحيح. ثانيا، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس متربعا أي في مكانه. من ناحية الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويجلس إيه؟ متربعا في مكانه، ويجلس متربعا أين؟ في مكانه. هذا من ناحية الهدي. لكن حديث الحج العمرة غير مرتبط بالجلوس في المكان. وأنت إذا أردت أن تحوز الفضيلة تجلس متربعا وفي مكانه، فتنال الحج العمرة ثم بعد ذلك تنال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نفرق بين شيئين، بين حديث الحج والعمرة لا يشترط أن تجلس في مصلى، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك تجلس أين؟ في مصلى. كان يجلس صلى الله عليه وسلم متربعا أي في مكانه. تمام إن شاء الله. فهنا كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. ما علاقة هذا الكلام الذي قلناه الآن بهذه النقطة؟ علاقة هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يجلس إيه؟ مكانه. لكن في الاعتكاف كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفة أي في الخباء يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. تمام يا إخواني؟ الفرق بين هذا وذلك. ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: إن خرج بعد غروب الشمس أجزأ، والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد. تمام. لكن هذه الآراء ما ورد فيها نص، وإنما هي اجتهادات. وروى الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان يعني في اعتكافه لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم قال: فأتيته في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة ما ظننتها إلا بعض بناتك، فإذا هي أمة له فأعتقها وغدا كما هو إلى العين. وقال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد. هنا يغدو يعني في الصلاة. ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسمى أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس، سواء أكان ذلك في رمضان أم في غيره. ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسمى أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. قال ابن حزم: لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر وتمامه بغروب الشمس، وليس على أحد إلا ما التزم أو نوى. فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه، فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر، سواء رمضان وغيره. الذي يعنينا، وهذا مهم، لأن كما قلنا في الأسبوع الماضي، التشديد يحسنه كل أحد، إنما العلم هو الرخصة بالدليل. ما يستحب للمعتكف وما يكره له؟ يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره. ومما يدخل في هذا الباب، أي في الاعتكاف، أي الاعتكاف ليس مجرد تسبيح وتلاوة فقط أبدا، ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم أي الشرعي، ما معناه أنك تأتي بكتاب الجبر ولا كتاب الكيمياء وتقعد تقرأ في المسجد. هذا دخل للأسف، والله في مسجد في بيت الله الحرام، والله في مواجهة الركن اليمني يعطون الدروس الخصوصية في الجبر وفي الإنجليز وفي الفرنسا وفي بيت الله الحرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذه السارية من المسجد كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا المسكين الذي يجلس في المسجد ويقرأ غير العلوم الشرعية، هذا قد جنى على نفسه، لما تضيق به الأرض أين يذهب؟ لكن إذا ضاقت بك الأرض وأنت في بيتك تذهب إلى المسجد تتخلى من الدنيا. من أجل هذا كره ابن تيمية أن يستوطن الإنسان المسجد، يعني أن يتخذه موطنا، وإنما يكون له مكان، غرفة بعيدة عن المسجد ينام فيها أو بيت، حتى يكون هناك يعني اشتياق للمسجد، لكن لما يجلس فيه ليل نهار. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا يضيع منه التعظيم، لا أقول حرام أبدا، وإنما القلب. فسبحان الله. إذن المقصود في هنا ما يستحب المعتكف، يعني كما قلنا، ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى، وتصل المرأة بخالقه جل ذكره. ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين رضي الله عنهم وغيرها، أي قراءة غير هذه الأشياء من كتب الفقه والدين. ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وحيل الإنسان على كلام يقرأه في زاد المعاد في باب الاعتكاف في الجزء الثاني. تكلم المقيم كلاما طيبا على أن الاعتكاف ليس مكان للاختلاط واللغو ومكان للكلام معانا وذاك، والإنسان يأتي بأولاده ويسمعه في المسجد، لا، وإنما هو مكان يخلو فيه العبد بربه. ثم قال بعد أن شرح الاعتكاف الحقيقي، فقال هذا شيء والاعتكاف الآخر شيء آخر. ويكره له أي المعتكف أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لما رواه الترمذي وابن ماجه والحديث في صحيح الترمذي عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا ما لا يعنيه يعني إيه؟ لا يعنيه أي من غير أمر الإسلام. فأنت لما تأمر إنسانا بالمعروف هذا يعنيه، وتنهى عن المنكر هذا يعنيه، وإنما ما لا يعنيه يعني ما لا يعنيه بالإسلام. ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني بينما إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوتن بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، كما في صحيح أبي داود. هنا لا يسمى من فقد أباه يتيما بعد بلوغه، والصمات من السكوت يعني لا سكوت. ما تكلمناه الآن ما يستحب للمعتكف وما يكره له، الذي تكلمنا عنه منذ قليل ما يستحب للمعتكف وما يكره له، والذي نقوله الآن ما يباح للمعتكف. معنى مباح يعني حلال. ما يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف ما يأتي: أولا، خروجه من معتكفه لتوديع أهله. قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. معنى أي ليقلبني أي ليردها لبيتها. قال الخطابي: وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها. وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب، وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف. معنى خرج في واجب أنها الآن إذا تركها تمشي في الليل أو كذا وليس أحد معها، فرأى أن يشيعها إلى البيت. فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعني معه امرأة أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا أشك فيك أنت يا رسول الله، معنى الكلام. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، يعني فتهلك. رواه البخاري ومسلم. هنا حكي عن الشافعي رضي الله عنه أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان منه شفقة عليهما صلى الله عليه وسلم، لأنهما لو ظن به ظن سوء كفر، فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا. وفي تاريخ ابن عساكر عن إبراهيم بن محمد قال: كنا في مجلس ابن عيينة، والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث، وقال الشافعي: ما فخه؟ فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه وهو أمير الله في أرضه. فقال ابن عيينة: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، ما يجئنا منك إلا كلام خير. وهذا شبيه بقول الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. في كتاب الأبواب الفقهية قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، معناه أن إبراهيم لم يشك، لأنه لا يستطيع أن يشك، لأنه من أرسخ الناس في الإيمان. فإذا كان إبراهيم لا يشك وهو أبو الأنبياء، فأولى بنا نحن ألا نشك، لمعنى نحن أحق الشك من إبراهيم. إذا كان إبراهيم لا يشك وهو أبو الأنبياء وهو من أرسخ الناس في الإيمان، فنحن أولى بنا ألا نشك، لأن إبراهيم لم يشك. هذا معنى نحن أحق الشك من إبراهيم عليه السلام. إذن يباح للمعتكف خروجه من معتكفه لتوديع أهله. ثانيا: ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعر والدرن ولبس أحسن الثياب والتطيب والطيب. بالمناسبة من ناحية ترجيل الشعر، في تمام المنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، هذا في المنوي خلف قدير للرجال. ما معنى عن الترجل إلا غبة؟ يعني الإنسان ما يسرح الشعر كل يوم. أما النساء قالوا في حقها لها أن تسرح كل يوم، لأن عادة التجمل تغسل رأسك حتى ولو 100 مرة في اليوم، لكن التسريح يعني أنها كره النبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تمام منه في صحيح الجامع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل كل يوم، عن التسريح كل يوم، يعني مرة تسرح مرة لا، مرة سبت أحد، سبت اثنين، أربعة، خميس، جمعة، يعني ما لازم يوم ويوم، المهم تترك إيه أياما، وهذا ليس التحريم. يعني هنا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله، يعني تصليحه بالمشط، ينفع تقول المشط والمشط ومشاطة، زي الأصبع، أصبع ممكن تقول اسمع معي، ممكن تقول أصبع، أصبع، إصبع، أصبع، أصبع، إصبع، إصبع، أصبع، إصبع، أصبع، 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 كما قال النووي 10 أوجه، الأخيرة أصبع على وزن عصفور. هذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم، يعني تجوز 10 أوجه في كلمة إيه؟ إصبع، إصبع، أصبع، يعني مرة بالفتح ومرة بالكسر ومرة بالضم في الثلاث، تمام إن شاء الله. بعد ذلك أسبوع على وزن إيه؟ عصفور كما قال النووي. وقال مسدد فأرجله، وأنا تقول عائشة فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الإنسان لو أخرج رأسه من نافذة المسجد ما زال في المسجد، أما لو خرج برجليه من المسجد ودخل عليه أن يصلي تحية المسجد، لكن لو أدلى برأسه من المسجد هو ما زال إيه؟ ما زال في المسجد. ثالثا: مما يباح للمعتكف الخروج للحاجة التي لابد منها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسا فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، مثلا بيت الخلاء هنا دورات المياه قليلة، وفي هناك عدد كثير من المعتكفين، من المعتكفين ممكن يذهب البيت يقضي حاجته ويعود بسرعة دون أن يجلس أو كذا. أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لابد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه. وإن باغته القيء فله أن يخرج ليقيء خارج المسجد، وكل ما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل، انتهى. ومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة إلى آخر هذه الأشياء. يعني طبعا في قال علي بن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأتي أهله يأمرهم بحاجاته وهو قائم. وأعان رضي الله عنه ابن أخته 700 درهم من عطائه أن يشتري بها خادما، فقال: إني كنت معتكفا. فقال علي: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت أي اشتريت. وعن قتادة أنه كان يرخص المعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، تجد الجنازة والجنازة على تفصيل في إن شاء الله من العلماء، قيل النعش وقيل هذا قرأناه قبل ذلك إن شاء الله غير هنا، ويعود المريض ولا يجلس. وقال إبراهيم النخع إلى آخره، لكن في حديث عن عائشة، وهذا الحديث ضعيف في ضعيف أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، ضعيف. وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، هذا الحديث حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. فمعناه أنه يخرج من معتكفه، معناه ماذا؟ أنه يخرج من معتكفه قاصدا عيادته. يبقى ما ورد قال الخطابي وقال الطائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي. أما الحديث فكان يمر بالمريض ضعيف، تمام إن شاء الله. وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، هذا حديث حسن صحيح كما صحيح أبي داود. فمعناه أن يخرج من معتكفه قاصدا عيادته، وإنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه. رابعا، من آداب من الأشياء التي تباح للمعتكف ماذا؟ وله أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك. لكن كلام البيع والشراء فيه تفصيل في عون المعبود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقول له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشر ضالته في المسجد فقول له: لا رده الله عليك. وناس قالوا يعني ممكن اتفاق لكن لا يناول إلى آخره. ما يبطل الاعتكاف إن شاء الله؟ يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي: أولا، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل، فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه. ثانيا، الردة، لأن أشرك لا يحبطن عمله. ثالثا ورابعا وخامسا، ذهاب العقل بجنون أو سكف والحيض والنفاس لفوات شرط التميز والطهارة من الحيض والنفاس ثالثا، الوطن، يعني إذا جمع زوجته حتى في بيته وهو معتكف في المسجد، بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها. طبعا اللي هي في كذلك وبين الله يأتي الناس لعلهم يتقون في آخر آية الصيام. ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم ترجله ومعتكف كما عرفنا الآن من عائشة. أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد: قد أساء، لأنه قد أتى بما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل أيمنيا. وقال مالك: يفسد اعتكافه لأنه مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل. وعن الشافعي روايتان كالمذهبين. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم إلى آخره، تمام إن شاء الله. طيب، قضاء الاعتكاف: من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطع استحب قضاءه وقيل يجب، مثل صيام التطوع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك قد تكلف لك، أفطر وصم يوم ما كان وإن شئت. لكن يجوز أنك ما تقضي، لكن أفضل مستحب أنك تصوم التطوع تأتي يوما ما كان. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتم على ما نوى. فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه واجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال. ولذا يا إخواني من ضاق به الوقت عن الاعتكاف في العشر أواخر من رمضان له أن يعتكف في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي إن لم يكن عليه نذرا، إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختيارا منه. قال الشافعي وكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يقضي لا يقضى عنه. وعن أحمد أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه. لماذا؟ روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول إن أمنا ماتت عليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال اعتكف عنها وصم. وروى سعيد المنصور أن عائشة اعتكفت مع أخيها بعدما مات. المعتكف، عشان نقوم نصلي في نقطة واحدة إن شاء الله، المعتكف يلزم مكانا من المسجد وينصب فيه الخيمة أي الخباء. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أما الحديث كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير عند اسطوانة التوبة، هذا حديث ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه. هذا حديث إيه؟ ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه. واسطوانة التوبة هي اسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، سدتها أي بابها، وإنما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيه أحد، حتى لا ينظر فيه أحد. زمان لما كانت الناس تملى بالجرة، وكلمة الجرة هذه لغة عربية صح حملان، كانوا يأتون بالليف ويسمونه سدة، يضعونه فوق إيه؟ فوق فوات إيه؟ الجرة، تمام إن شاء الله. فهنا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل على سدتها قطعة حصير، يعني جعل خباء ولكن عند الفتحة وضع حصير حتى ما ينظر أحد من أين؟ من الحصير. وحكم الخباء حكم البين، أنك لا تدخل الخباء إنسان إلا بعد استئذانه ثلاث مرات، فإن استأذنت ولم يرد عليك ولم يأذن لك تنصرف ولا تدخل بقى. لكن ما ترفع خبأ تقول فلان موجود، هذا موجود، هذا الخباء كأنه قطعة من البين لا يدخل عليك إنسان إلا بعد إذن. آخر نقطة إن شاء الله تعالى، نذر الاعتكاف في مسجد معين. من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. متفق عليه. معنى يا إخواني شد الرحال، معنى شد الرحال أنك ترى أن في هذا المسجد فضيلة. فمثلا إنسان يريد أن يعتكف في مسجد الهدي هنا وآتى من مكان بعيد، ما نقول إنه شد الاعتكاف؟ متى نقول إنه شد الاعتكاف؟ إذا رأى أن الصلاة في مسجد الهدي بخمس صلوات يبقى هذا شد الرحال صح أم لا؟ لكن جاء الإنسان للعلم أو للاعتكاف هذا ما يكون إيه؟ شد الرحال. أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، مثلا نذر أن يعتكف في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء. سبحان الله، لأن كلها، لأن هذه المساجد كلها بيوت الله تعالى، لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكان معينا، ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا لمائة صلاة، صحيح كما في صحيح الجامع. طب واحد وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإن نذر الاعتكاف حتى هنا ممكن إيه؟ لا الأوسع. وإن شاء الله ننبه على نقاط إن شاء الله. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان تفرغ للقرآن. فإن شاء الله يوم الأربعاء ستكون ليلة الرؤية. ليلة ماذا؟ الرؤية. فإن شاء الله يكون هذا آخر درس إن شاء الله، ونلتقي بعد رمضان، وإذا يسر الله إن شاء الله، إن شاء الله قد تكون خطبة في رمضان إن شاء الله، لأن نتكلم عن بعض أشياء مهمة بإذن الله تعالى. ثانيا ننتبه لنقطة وهي ما يلي، ما قلناه في أول الدرس، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني لا ينفع لا أن تنوي رمضان ككل، بل لابد أن تنوي عن كل ليلة من ليالي رمضان، والنية محلها القلب والشعور نية، أما صيام النفل لا تشترط فيه النية من الليل. ثالثا أيضا لا يتعجل الإنسان في إخراج زكاة الفطر، وإن شاء الله أخونا الشيخ علي بإذن الله سيأتينا بكتاب منهاج المسلم إن شاء الله بعد ذلك، ويعطي درس إن شاء الله في السبت الأحد إن شاء الله، يقرأ لنا منهاج المسلم من كتاب زكاة الفطر، المسألة زكاة الفطر هي سهلة ميسرة فضلا تعالى، سهلة جدا، أربع حفنات عن الشخص، أربع حفنات من قد أهل البلد، يعني من القطنيات، أربع حفنات من القطنيات، يعني ليس من منسوجات، وإنما القطنيات أي التي تقطن البيوت، يعني القمح، الأرز، الأقطة، لبن المجفف، التمر، أربع حفنات عن النفر، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكان عثمان بن عفان في غير هنا يخرج زكاة الفطر عن من؟ عن الجنين في بطن أمه، بعد ذلك ما تخرجها في أول رمضان، وإنما يعني قبل رمضان بيوم عند ابن عمر وغيره، وإن كان الإمام أبو حنيفة أجاز قبل ذلك، والمستحب أنك بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد تخرجها إن شاء الله، تمام إن شاء الله. وزكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، زكاة المال تنقل إن أردت لأقاربك في بلد آخر، أما زكاة الفطر تكون في البلدة التي في البلدة التي تعيش فيها، مسألة أخرى إن شاء الله تعالى. يعني أنصح كل إنسان يريد أن يصلي التراويح، فإن كان يصلي وراء إمامي بجزء أن يقرأ تفسير هذا الجزء في اليوم طول اليوم، فإذا استمع الآيات يكون فهم تلاوة الآيات وما يسرح ويؤدي ذلك الخشوع قبل ما مثل الجزء الأول. ثانيا كثير المساجد تقف عند علامة الربع، السنة عند المعنى، أما علامة الربع قال شيخ الإسلام ليس من السنة، السنة بل هي بدعة إلا إذا كان المعنى كاملا. بعض تجد الناس الله أكبر عند علامة الربع، عند علامة الربع في كل مساجد، هذا خلاف السنة. آخر نقطة إن شاء الله تعالى هو أن الإنسان في رمضان ينبغي له أن يجدد إيمان، أن يجدد إيمانه مع الله، أن يجدد إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.